السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم،
بارك
الله لنا في عمركم. أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى نحن في انتظار صلاة حضراتكم، ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وما زلنا نتحدث عن الصلاة ونوافل الصلاة وسنن الصلاة. شيخي الكريم، فما هي نوافل الصلاة؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصلاة المفروضة لها نوافل تتبعها، يسميها أهل العلم السنن الرواتب أو السنن المؤكدة، وهي السنن التي كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ عليها، كركعتي الفجر، أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها، أو اثنتين قبل الظهر وأربعا بعدها، ركعتين بعد صلاة العشاء. فالسنن التي تتبع الصلوات وكان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ عليها تسمى السنن الراتبة أو المؤكدة. لكن هناك سنن أخرى تسمى السنن الغير مؤكدة أو الغير راتبة، وهي التي صلاها النبي أحيانا وتركها أحيانا، أو رغب فيها أحيانا عليه صلوات الله وسلامه. على سبيل المثال ركعتين بعد المغرب، على سبيل المثال أربعا قبل صلاة العصر، على سبيل المثال
هي الركعتان اللتان يأتيان بعد صلاة المغرب مؤكدتان أم غير مؤكدتان؟
غير مؤكدتان، من السنن الغير مؤكدة.
الـ 12 ركعة، اثنين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر واثنين بعد،
أربعة وأربعة غالبا لما بيعدوا الـ 12 بيحسبوا أربعة وأربعة.
تمام، الـ 12 مش منهم ركعتين صلاة
مش
المغرب.
منهم تمام. فأيضا من السنن الغير راتبة بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة في أي وقت من أوقات الصلاة، سنة قبلية يعني، بين كل أذانين صلاة، يستوي فيها العصر، يستوي فيها صلاة المغرب، يستوي فيها صلاة العشاء، وهي كده كده موجودة في صلاة الصبح وموجودة في صلاة الظهر. وهناك نوع ثالث من النوافل، ألا وهو النفل المطلق، له المؤكد وله غير المؤكد، إنما هو نفل مطلق، مثلا كقيام الليل على سبيل المثال، أو كمن أراد أن يتطوع فيما بين المغرب والعشاء، يعني بعد صلاة المغرب يتطوع، أو إذا دخل المسجد يوم الجمعة وصلى تحية المسجد يمكن أن يتطوع بما كتب له الله عز وجل من صلوات التطوع. أيضا من جنس النوافل تحية المسجد، من جنس النوافل صلاة النافلة، ركعتا الاستخارة، من جنس النوافل ركعتين سنة الوضوء، وهكذا. سنن الصلاة النافلة كثيرة، أشهرها الراتبة وتليها غير الراتبة، ثم بعد ذلك الصلوات المطلقة أو النفل المطلق كقيام الليل أو غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
أنا عايز أسأل لو سمحت، هو صلاة قيام الليل تنفع من الساعة واحدة؟
الواحدة صباحا؟ حاضر. أمانة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. الحمد لله.
يا حضرتك عندي سؤالين يا أستاذ أحمد.
تفضلي.
أنا ببقى متوضية وسمعت إن يجوز المسح على الجورب، يعني ومن غير عذر، واحنا انا قاعده في البيت عادي، فنفسي اعرف يعني كده صح، وكم عدد الصلاه اللي انا ممكن امسح بيها على الدوره.
حاضر.
والسؤال الثاني، انا طلعت حج السنه دي، وكنت اتصلت بحضرتك ووصيتني ان انا ادعي لك، وانا دعيت لك والله، وانا ساجده يا استاذ احمد يعني ما نسيتكش.
يا رب يحفظك ويتقبل منك يا رب، يا رب يتقبل،
ربنا يكرمك يا رب
يا رب.
بس في سؤال، وانا هناك في واحنا رايحين منى طبعا العربيه، طبعا حضرتك عارف الزحام اللي هناك، فنزلونا على كوبري ومشينا مسافه جامده قوي، وطبعا يعني ارهقونا في المشي، واللي كان معانا ما كانش عارف الطريق، فيعني الواحد اعصابه باظت بقى من كتر التعب، فانا غصب عني بقى صوتي عالي يعني بقول له طب اعرف الطريق، انا مش قادره امشي وشايله شنطه، فصوتي عالي، فعايزه بس اسال ان هو ده يعتبر من الجدال في الحج عشان حجتي تبقى صحيحه، بس لاني انا فعلا ندمانه ان انا صوتي عالي عليه.
يا رب يحفظك ويتقبل وقف لنا جميعا. حاضر،
ربنا يكرمك يا رب. سلام للشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أمان الله. وعليكم السلام. هل أستاذ شريف؟ السلام عليكم.
السلام عليك.
أهلا ومرحبا يا أستاذ شريف، تفضل.
سلام لحضرتك ولفضيلة الشيخ.
الله يسلمك ويحفظك.
عندنا ثلاث أسئلة بس حضرتك.
تفضل يا فندم.
السؤال الأول، ما الفرق بين أسماء الله الحسنى الغفار والغفور والعفو؟ والعفو.
حاضر. سبحانه وتعالى.
معاذ أحمد.
أيوة نعم.
والسؤال الثاني، آية المباهلة، قول الله تعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هل لا يعمل بها إلا في الاختلاف في سيدنا عيسى فقط؟
مش واضح السؤال، بتقول إيه عليه السلام؟
السؤال الثالث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، هل الحديث ده صحيح أم ضعيف؟ إن هو سأل سيدنا جبريل بأنه قال إني لا أراك أضحك، فقال إني قائل إن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا جبريل بأنه أراك تضحك، فقال لما عجبت لأن ابن آدم من حين ولد إلى حين يموت يبحث عن شيء ولم يجده، وهو الراحة.
أنت تسأل عن صحة الحديث. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. سلام. طب عاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، النوافل هل هي الرواتب؟ يعني عندما نقول النافلة أو السنن الرواتب، هي أم هذه تطلق على؟
لا 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 طبعا. نعم. اسم النفل أعم من قولنا السنة الراتبة، لأن السنة الراتبة نوع من النفل وليس العكس. النوافل كثيرة، نفل الصلاة كثيرة زي ما ذكرنا من شوي، قلنا فيها الراتبة وفيها غير الراتبة، وفيها نوافل مطلقة زي سنة الوضوء، زي سنة تحية المسجد، زي سنة قيام الليل، زي صلاة الاستخارة، زي هذه الصلوات. فالشاهد انه كلمة نفل يندرج تحتها الراتبة وغير الراتبة والنفل المطلق.
يعني النفل خلاف الفريضة، يعني
النفل التطوع. ايوه النفل هو التطوع. نعم. وكلاهما خلاف الفريضة.
نعم.
كل صلاة غير الفريضة اسمها نافلة او اسمها صلاة التطوع.
قيام الليل، قيام الليل ما يجزئ فيه؟ هل لو صلى احدنا ركعتين يجزئ، ام لابد ان يصلي 11 ركعة؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأصل أنه قيام الليل له هدي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات عليه صلوات الله وسلامه، ذلك لأن صلاته بالليل كانت طويلة طويلة جدا، فليله يستغرق هذه الركعات 8، ثم يوتر عليه الصلاة والسلام 3 أو يوتر 5. لكن صلاة الليل أعم من هذا، لأنه المعتمد عند أهل العلم أن صلاة الليل ليست محصورة في عدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عبد الله بن عمر حين سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين في ركعتين في ركعتين وهكذا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فمن أصاب كثيرا من الصلوات جزءا طويلا من الليل فهو إن شاء الله عز وجل عمل فاضل، ومن صلى بحظ من الليل يعني بساعة غير اللي صلى ساعتين، اللي صلى 10 ركعات غير اللي صلى 2 ركعة. لكن الإنسان لا يحرم نفسه على الأقل ولو أن يصيب 2 ركعة من قيام الليل، لأنه شرف المؤمن ولأنه عز المؤمن ولأنه أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي يأخذ حظه وإن قل. وكان عائشة رضي الله عنها تقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ممكن الإنسان ينشط فيقيم الليل 23 ركعة أو بأكثر،
بعد كده ما يصليش تاني
وبعد كده ينقطع. لكنه لو واظب على 2 ركعة أو على 4 ركعة باستمرار فإن هذا خير من عمل كثير لكن منقطع. قليل تائم خير من كثير منقطع. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم، تفضل.
أهلا حضرتك عبد الرحمن.
في نعم والله الحمد لله.
تحياتي للشيخ شعبان الله يبارك فيك.
يا رب يسعدك ويسعده.
والله كنت عايز أسأل على حديثين على صحتهم حضرتك وتفسير حديث. الحديث الأولاني اللي بيقول آية المنافق 3: إذا تحدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا
وعد
إلى آخر الآية يعني.
حديث.
والحديث الثاني: داووا مرضاكم بالصدقات. هل المقصود به المرضى الخاصة ولا العامة؟ يعني مرضى يعني أنا أداوي بالصدقات اللي هو ما في يعني مريض في الأسرة مثلا، ولا الصدقات اللي هو كافة للمسلمين يعني يجمعها ونداوي بها؟
حاضر.
بها الخاصة ولا العامة؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك في أمان الله. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم محمد وحضرتك، تفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد وازاي فضيلة الشيخ، ربنا يطول في عمرك يا رب.
يا رب يحفظك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم.
تفضل وفيكم بارك الله.
سؤال عن الصلاة برضو. هل الصلاة الفائتة يعني مثلا أيام زمان كان مثلا واحد يفوت منه فرض كده يعني الحمد لله موضع الصلاة الحمد لله، بس أيام زمان في الجهل بتاع الواحد في العشرينات في الأيام زمان يعني كان ممكن يفوت في يوم ممكن يفوت يومين من غير صلاة، هل النافلة أو قيام الليل يكفي عن الصلاة الفائتة دي أم يعني نعمل إيه حضرتك؟ السؤال الثاني لو سمحت. أنا كان معايا في دفتر معايا في البريد وكان والفوائد بتاعته 300 جنيه فاحتفتهم في المجاري بتاعت البيت، عملتهم لو مؤاخذة الله يعزك في تصليح المجاري، حرام عليا ولا ايه؟
بس انت استفدتي منهم صح؟
ها؟
حضرتك ده البيت بتاع حضرتك يعني في فائدة عدت عليكي.
بيتي أنا عملت طيب. ال 300 جنيه دي حطيتهم من ضمن مصاريف المجاري.
واضح الكلام. أم وائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم وائل تفضل. نعم.
وائل ورضا.
تفضل يا فن.
أنا الحمد لله يعني بفضل الله بصلي قيام الليل. بس
الحمد لله.
يعني بصلي ركعات كثيرة الحمد لله. وفي الفرض أو في السنة بدعي كثير وأنا ساجد. فهل كده بتأخرت على الصلاة ولا كده غلط ولا كده يعني بدعي ممكن أطول في السجود شوية لو سواء في الفرض أو في قيام الليل. والرجاء ان انتوا تدعوا لابنتي ان ربنا يشفيها يعمل العمليه ابوه بالله عليك.
يا رب يحفظه يا رب ويشفيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب متعكم الله بالصحه والعافيه. ام احمد هل لها ان تصلي قيام الليل في الواحده صباحا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
وقت قيام الليل من بعد فريضه العشاء مباشره الى اذان الفجر، هذا الوقت الطويل جدا طول الليل هذا هو وقت قيام الليل. كلما صلى الإنسان في ساعة متأخرة كلما كان هذا أفضل له، لأنه إما أن يقترب من الثلث الأخير من الليل وإما أن يكون بالفعل في الثلث الأخير من الليل، بل هناك من بعض أهل العلم قال أنه بيقترب من النصف الأوسط أو الثلث الأوسط، معذرة، من الثلث الأوسط من الليل، والذي يكون جزء منه قبل منتصف الليل وجزء منه بعد منتصف الليل وهو وقت فاضل، لكن أفضل الأوقات الثلث الأخير من الليل. ليه قالوا بالثلث الأوسط وإنه وقت فاضل؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل. معنى ذلك أنه هو اختار وقتا فاضلا نصلي فيه العشاء لولا أنه شعر أن هذا فيه مشقة على أمتي عليه الصلاة والسلام. فأختنا تصلي في الساعة الواحدة، هي الآن أصبحت في الثلث الأوسط من الليل وهو أفضل من الثلث الأول من الليل قطعا، ولو تأخرت قليلا أو صلت وانتهت من صلاتها قرب الساعة الثانية مثلا تكون وصلت إلى الثلث الأخير من الليل. لكن مشروع أن احنا نصلي في أي ساعة، احنا بنتكلم على الأفضل فقط. لو صلتها بعد العشاء فهو جائز، الساعة 10 جائز، 11 واحدة جائز، الساعة 2 3 جائز، لكن احنا بنتكلم كل ما نتأخر في الليل كلما يكون الوقت أفضل، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شيخ الكريم فضل الشيخ شعبان درويش، الميت إذا مات وأهله استبشروا به خيرا أو أحبابه وجدوه يبتسم أن يصوروه وينشروا صورته على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي، فما حكم هذا التصوير وحكم هذا العمل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أعتقد يعني حتى لا نسيء الظن في فعل الفاعلين أنهم يفعلون هذا من باب التبشير أن فلانا قضى الله له عز وجل أن يموت على خير، وهم يرون الابتسامة أو يعني العلامة التي يصورونها يرونها كأنها علامة من علامات حسن الخاتمة. لكن لو أرادوا التدقيق فلا يفعلوا هذا لسببين. السبب الأول أنه ما عندنا نص شرعي في كتاب أو في سنة فيما أعلم على أنه الابتسامة دي دليل على أنها حسن خاتمة وعلى أنه على أنه على أنه، اللهم إلا تأويل لبعض أهل العلم أنه الميت يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، فإذا يعني ابتسم فأكيد يبقى هو الآن يرى مقعده من الجنة، وإذا تجهم وجهه أو اسود وجهه والعياذ بالله فإنه يرى الآن مقعده من النار. فإحنا ما عندناش قطع ويقين بأنه دي من حسن الخاتمة الخاتمة، فلا نحمل أنفسنا وزر أن نتقول بغير بينة من الشرع يقينية قطعية. السبب الثاني أنه النشر في حد ذاته يعني ليست فيه فائدة لمن يطلع على الصورة. يعني أنا اطلعت على الصورة، ما هي الفائدة الإيمانية؟
ما فيهوش انتهاك لحرمة
التي تعود علي، ناهيك أنه ربما يكون هناك نوع من زي حضرتك ما ذكرت كده يعني عدم تعظيم حرمة الميت. خلاص هو مات، ولذلك الشرع كان هدي في الميت أنه يكفن بالكامل، يعني يغطى بالكامل. يعني لما لم يجعل الشرع الكفن يبدي الوجه للميت؟ أكيد هناك حكمة لله تبارك وتعالى في هذا الصدد، وبالتالي نحن لا نريد أن نخالف هذا المقصود الشرعي بكثرة النشر والتصوير يعني غير ذلك من الوسائل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وخاصة التوسع في مثل هذه الأمور قد يعني يجلب مفاسد،
ربما يفتن البعض،
صحيح،
ربما يسبب فتنة للبعض.
بعض الأطباء فضيلة الشيخ شعبان درويش يقولون ده انبساط في العضلات، يعني الابتسامة أو خلافة يعني ما هو إلا أن العضلة بعد وفاة المتوفى بتبقى فيها انبساط.
لا اسمح لي مش هنقبل هذا الكلام من الأطباء، لأنه انبساط العضلات أفهمه العضلات الطرفية مثلا أنه يكون ذراعه لين في الغسل ورجله لينة في الغسل وكده، ده نسميه انبساط للعضلات، غير المنقبضة عضلاته يكون يعني ذراعه ثقيل جدا لا يتحرك بسهولة مع المغسل أو المكفن. إنما الابتسامة ده قصة أخرى لا أعتقدها مرتبطة بمسألة
هي بشرة طيبة، ولكن
نعم نجعلها لأنفسنا.
الأفضل أن تكون في أنفسنا،
نجعلها لأنفسنا
ولا نصور ولا ننشر.
نحن لا ننشر لأننا لا نقطع بأنها بشرة ودليل قاطع على حسن الخاتمة، لكن نحن نستبشر بها خيرا من باب التفاؤل والرجاء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
مرحبا يا
أستاذ أحمد. أهلا مرحبا. نوطي التلفزيون من فضلك.
أنا عايزة الشيخ يدعي لي بالوالدية بالرحمة وبالمغفرة.
الله يرحمهما. حاضر. أم محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أنا حضرتك من فضلك بس بسأل عن فوائد البوسطة، لو ينفع الواحد يشيل في دفتر التوفير، مش مبالغ كبيرة بس الواحد ساعات بيبقى محتاجها، اللي هو بيبقى صعب ان هو يشيل حاجة في البيت فبيصرفها، فالواحد بيسأل يعني حرام ان هو يحط في البوسطة ولا ممكن يحطهم والفوائد ما ياخدهاش او يديها لحد يتيم؟ معلش سؤال تاني.
اتفضلي.
حماية متوفى الله يرحمه، فعايزين بس يعني يعرف لو ولاده يعملوا اطعام في رمضان هو برضو بيستفاد بالحاجات دي ولا دي حاجات كلها بدعة وكده؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
في امان الله، الله يرحمه واياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا
شيخ احمد. اهلا مرحبا اخي الحبيب، تفضل.
كنت طلقت زوجتي وتم تحرير قسيمه الطلاق.
ايوه.
وبعديها بخمس ايام رديت زوجتي مشافاه واشهد ولادي الاثنين، اشهد ولادي الاثنين على الرجعه. والزوجة قعدت تمضي لغاية ما انتهت وقت العدة اللي قضيتها في فترة العدة وهو طلاق رجعي. وقعدت تمضي لغاية ما انقضت فترة العدة. فايه الحكم؟ هل هي زوجة ولا مش زوجة؟ وجزاكم الله خيرا.
طب انت ليه ما رحتش معاها واياك عند المأذون تاني؟
نعم؟
ما رحتش معاها ليه تاني عند المأذون؟ انت طلقتها بقسيمة. طب حضرتك لما طلقتها عند المأذون كان على الإبراء يا أخي الحبيب؟
نعم.
طلقتها على الإبراء؟
نعم.
الطلاق كان إيه، رجعي ولا كان على الإبراء؟
طلاق رجعي، أنا سبت كل حاجة عشان خاطر الأولاد، ما فيش أي حاجة يعني. على أساس المأذون قال لي، يعني المأذون قال يعني نتك عليها من باب التخويف وليها رجعة.
طيب.
ما حبيتش أعمل مشاكل، سبت كل حاجة و في بيت الزوجيه، ما خدتش
الا حاجات الزيادات بس. شيخنا يجيبك. حاضر، فامن الله عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم فضيله الشيخ، ام احمد تسال سؤالا اخر، مساله المسح على الجورب بدون عذر وهي مقيمه في البيت، هل هذا جائز وما عدد المرات؟
نعم. والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا والله الحمد من سماحه الاسلام ويسر هذه الشريعه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن هذا اليسر المسح على الخفين والمسح على الجوربين والمسح أحيانا على العمامة، وهذا لا يرتبط بعذر، وإن كان هو في السفر من باب أولى لكنه لا يرتبط بعذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين في غير السفر عليه الصلاة والسلام. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو حديث حسن عند الإمام الترمذي وغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، لكن أهل العلم اشترطوا للمسح على الجوربين شروطا، منها وده شرط أساسي جدا، أنه يتوضأ أول الأمر وضوءا كاملا بما في غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يلبس الجورب على هذا الوضوء على هذه الطهارة، ثم بعد ذلك له أن يمسح إذا توضأ مرة أخرى لأي وقت صلاة، له أن يمسح على الجوربين مسحة واحدة على ظاهر قدم كل ظاهر الجورب لكل قدم. المدة للمقيم يوم بليلة.
البداية منذ المسح ولا منذ الوضوء؟
طيب، المقيم له يوم بليلة.
نعم.
والمسافر له 3 أيام بلياليهن. طب هنحسب من إمتى؟ نحسب من أول مسحة. يعني هنفترض جدلا أن أختنا توضأت الفجر وبعد الوضوء لبست الجورب ثم أرادت أن تصلي الظهر فتوضأت ومسحت، يبقى دي أول مسحة، نحسب بقى اليوم بالليلة من أول مسحة. افرض أن هي بقيت على وضوئها إلى صلاة العصر فصلت الظهر بنفس الوضوء السابق وهي لبس الجورب، وصلت العصر كمان بنفس الوضوء السابق اللي هي توضته في الفجر، وهتتوضى لأول مرة بعد لبس الجورب في المغرب، يبقى هنحسب أول مسحة هي من بداية المغرب، يبقى من المغرب لمغرب بكرة، أدي اليوم بالليلة لـ 24 ساعة وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا يا أختنا الفاضلة على الدعاء، وأسأل الله أن يرزقك الحج مرات ومرات، أمين يا رب العالمين. يعني بسبب الزحام ويبدو أن السائق يعني ما عرفش الطريق وهو في منى، صوت الأخت الفاضلة ارتفع قليلا على السائق، وربما قالت له أنت مش عارف الطريق أو ما شابه ذلك، فما حكم الحجة وحكم هذا ارتفاع الصوت شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأولا نطمئن أختنا السائلة بارك الله فيها أن حجتها إن شاء الله عز وجل ما دامت استوفت الشروط والأركان والواجبات فحجتها إن شاء الله صحيحة. إنما الكلام على كراهة الفعل نفسه لأنه مكروه من وجهين. الوجه الأول إنه النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بأدب ضبط الانفعال وضبط الأعصاب. حين أتاه الرجل عظني يا رسول الله قال لا تغضب، عظني تاني مرة برضو قال لا تغضب، تالت مرة عظني لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فده السلوك العام للمسلم انه يتحرى الا يقع في الغضب لان الغضب من الشيطان، وربما الشيطان يتمادى مع النفس في اشعال نار الغضب فيحدث ما لا تحمد عقبه. فدي وجه الكراهة الاول. وجه الكراهة الثاني انه هو في الحج، الله تبارك وتعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال هو الكلام الذي لا طائل له او لا طائل منه، او الكلام المثير لضغائن النفوس المحرك لضغائن النفوس. ويبين هذا حديثه عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. يفسق يعني يظهر منه ما يبر ما يدعو أو يوقع الإنسان في معصية ربما مكروهة، ثم لا قدر الله ربما تكون من المعاصي الأكبر اللي هي المحرمات. لكن هذه الكراهة للفعل الذي وقع من أختنا لعله يعذرها عند الله عز وجل الضغط النفسي والإرهاق والتعب وسوء التنظيم من المندوب أو الشركة التي كانوا يخرجون معها، فلعل هذا يكون عذرك عند الله عز وجل. لكن كما ذكرت في البداية حجتك إن شاء الله، حجتك إن شاء الله سليمة، ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ الأستاذ شريف يسألكم فضيلة الشيخ شعبان، ما الفرق بين أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وعز وجل بين الغفور والغفار والعفو؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الغفور هو الذي يغفر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. الغفار صيغة المبالغة من الغفور،
كلاهما صيغة مبالغة فعول
لكن التانية أكثر شهرة في استعمال صيغ المبالغة. فطب صيغة المبالغة دي فايدتها إيه؟ فايدتها إنه غفور 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 للذنب ده والذنب ده والذنب ده للصغيرة دي وللكبيرة دي، يعني كثير الغفران تبارك وتعالى يمن على خلقي بأنه كثير الغفران، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. غفور رحيم يكثر من الغفران لذنوب عبادي سواء صغرت أو كبرت، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. العفو يقولون اللي هي اللي أكثر بقى، تعرف لما حضرتك يكون عفو عام، العفو العام غير انه يغفر ذنب ولا يغفر اخر. يعني ايه؟ لو الواحد له 100 ذنب غفر الله له 50 لكن لسه في 50، لكن لو ان الله عز وجل عفى عنه كما قال عليه الصلاة والسلام ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. العفو ده عفو مطلق عن جميع الذنوب كبيرها وصغيرها على حد سواء. فنسأل الله عز وجل ان يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا
يا رب،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله
آمين حق. يا رب العالمين. هل الغفور أو الغفار سبحانه وتعالى الإنسان يتوب ويستغفر ويطلب المغفرة من الله فالله عز وجل بكرمه وجوده يغفر له، والعفو يكون بمحض جود من الله عز وجل يكون الإنسان ربما لا يستحق هذه المغفرة فيعفو عنه وهو مذنب؟
في كل الأحوال لابد أن يكون العبد أهلا للمغفرة، أهلا للرحمة، أهلا للعفو.
اللهم عفو عنا
في كل الأحوال. لأنه إن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. المحسن ربما يكون مذنبا لكنه منكسر بين يدي الله عز وجل، معترف بذنبه، تواب أواب، غير واحد مذنب ومنكسر لكن لا يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون المسلم أهلا للمغفرة وأهلا للرحمة وأهلا للعفو من باب أولى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حقيقة السؤال الثاني الأخ الشريف أنا من يعني سألته وهو ما استمع إلي يعني، فلا أدري ما السؤال، فأعد علينا الاتصال أخي كريم. سؤاله الثاني عن صحة حديث أن سيدنا أبي بكر ضحك وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له وطلب الراحة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
اللي هو الحوار مع جبريل عليه السلام
مع سيدنا جبريل,
مع جبريل. لا لا لا، هذه الأحاديث يعني أنا أخشى بس إن إيه إن بعض إخواننا على مواقع التواصل ترمى بين أيدينا كثيرا من الأحاديث.
أنا أول مرة أسمع هذا الحديث.
ترمى كثير من الأحاديث بين أيدينا، وهي في الحقيقة أحاديث ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالإنسان إذا أراد أن يستقي أحاديثه فلا يستقيها إلا من المصادر المعروفة الصحيحة للحديث النبوي، على رأسها البخاري ومسلم وبقية كتب السنة ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك، خاصة النسخ المحققة المعروف صحيحها والمعروف ضعيفها على حد سواء.
إذن هذه رواية لم تثبت ولا
كل الغرائب زي ما الإمام الجوزي يقول، كل الغرائب التي لا تتفق مع وصول الشريعة العامة، بل ولا تتفق مع البلاغة والفصاحة المعهودة على النبي عليه الصلاة والسلام، فدعك عنها.
هي قصص القصاص اللي يستجلبون بها مشاعر الناس.
أي نعم. نعم صحيح.
أنواع الجذاب العاطفي ناحية الكلام الذي يقولونه.
نعم، كمن وضع أحاديث في فضائل القرآن، كل 114 سورة وضع لكل سورة من فضيلة. انت ليه بتعمل كده؟
مكذوبة.
قال وجدت الناس اشتغلوا بالحديث فطرقوا القرآن فأردت أن أرغبهم. يا سلام، أردت أن ترغبهم فتكذب على رسول الله، ألا تعلم أن الكذب على الرسول من أكبر الكبائر؟
صلى الله عليه.
قال عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي فليلج النار. وهذا حديث متواتر لفظا ومعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث الأوحد المتواتر تواترا لفظيا ومعني ومعنويا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مش بنسلم بالمقولة، لكن أشهر المتواتر هو هذا الحديث، لا تكذبوا علي فإن من كذب علي فليلج النار. حديث المغيرة في نفس المعنى، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الذي يكذب وهو لا يشعر على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشير أحاديث لا يعرف صحتها من ضعفها، فإن وقع تشييره لحديث ضعيف أو لحديث لا أصل له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يسألكم شيخي الكريم عن صحة حديث آية المنافق ثلاث ومعنى الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أما الحديث فهو صحيح من مشاهير الأحاديث الصحيحة، ثلاث من كنا في آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. الثلاثة الأولانيين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، الرابعة وإذا خاصم فجر والعياذ بالله. وطبعا واضح أن هذه من كبائر الذنوب، إذا حدث كذب، الكذب من أكبر الكبائر، وإذا وعد أخلف، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وإذا اؤتمن خان، أدوا الأمانات إلى أهلها. الرابعة وإذا خاصم فجر، الخصام كبيرة والفجور كبيرة أخرى، وبالتالي لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث اللي هي ثلاث ليال، فما بالك بمن هجر الثلاث أو دونها أو أكثر منها ثم فجر في الخصومة فادعى بهتانا وكذبا، ده عمل سوى و إلى آخره، فيكون جمع بين آفتين وكبيرتين، الخصام من ناحية والفجور من ناحية أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وصحة حديث داو مرضاكم بالصدقة، فما صحة الحديث، وهل الصدقة على الأقارب خاصة أم على عموم المسلمين عامة؟ شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند كثير من أهل الحديث، داو مرضاكم بالصدقة. الصدقة عمن؟ الصدقة عن مريضي أو عن مريض قريبي أو عن مريض جاري أو عن مريض صديقي أو عن مريض حتى من المسلمين. أنا أتطوع وأعرف أن الأخ فلان اللي في باكستان مريض، وأقول يا ربي لا أملك له إلا الدعاء وأن أتصدق رجاء أن تشفيه وأن تعافيه. جزاك الله خير الجزاء، أنت تعديت الحدود المعروفة وفعلت ما هو أفضل وأحسن، فأتصدق عن أي مريض كان، لكن الأولى فالأولى مريضي القريب ثم الذي بعده ثم الذي بعده. طيب أعطي الصدقة لمين؟ أعطي الصدقة للفقراء والمساكين، لكن أبدأ بمين؟ أبدأ بالفقير اللي بينه وبينه صلة رحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقير من الرحم أولى بفقير من غير الرحم، يعني فقير قريب أولى من الفقير اللي ليس قريبا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هذا الحديث فيه اختلاف بين من ضعف وبين من صحح؟
لا، ما أنا ذكرت أنه عند بعض المحدثين ثابت عند الإمام النووي على سبيل المثال، والشيخ الألباني حسنه عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الصحيحة.
جزاك الله خير.
وربما يكون في خلاف مع بعض المشايخ ربما من المعاصرين المشايخ الأجلاء، لكن أنا عادة أعتمد غالبا في التصحيح والتضعيف على ما قدمه لنا المتقدمون من أهل العلم، اللهم إلا النذر يسير من أكابر مشايخ المعاصرين.
نعم. بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. أم محمد في يعني كانت في الشباب ربما يضيع عليها في الصلوات يومان ما شبه ذلك، فهذه الصلوات الفوائد شيخي الكريم هل يعوضها كثرة قيام الليل وكثرة النوافل والطاعات عموما شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه الفوائد من الصلوات يعوضها ثلاثة أمور لا بد أن يلتزمها المسلم أو المسلمة. طبعا الأمر الأول التوبة، لأنه غلط ترك صلاة مفروضة أو صلوات مفروضة، وترك الصلاة من أكبر الكبائر، فيلزمه منها التوبة، توبة الندم على ما قد وقع منه، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الترك، بل المحافظة القوية على الصلوات، توبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل هذا الذنب وهذه الكبيرة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني عند جمهور الأئمة عدا الحنابلة عند الشافعية والمالكية والحنفية، بل وعند غير من أهل العلم أيضا إلا الحنابلة، يجب عليه القضاء، لأن الصلوات الفائتة دين الله عز وجل في رقبة العبد كالصوم المتروك، كان عليها صيام ولم تقضي ده دين لله عز وجل، كان عليه زكاة السنة اللي فاتت ولا من سنين ولم يؤديها، ما ده حق الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوفوا الله فالله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن تكثر من صلوات النوافل رجاء تثقيل كفة ميزان صلاتها، لأنه إذا وفت الصلاة يوم القيامة صحت ووفت، فإن ما بعدها أيسر منها، لأنها شرط في ما بعدها من الأعمال. أما لقدر الله إذا لم تفلح صلاته ولم تصح ولم تفي بما أوجب الله عز وجل عليه، فسيكون الحساب عسيرا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن التوبة والقضاء والإكثار من صلوات النوافل على أي شاكلة كان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
300 جنيه أو 400 جنيه من فوائد البريد الأخت الفاضلة أم محمد يعني أنفقتهم في أعزكم الله صرف البيت أو مجاري البيت، البيت الخاص بها. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على العموم نقول يعني أجزأتك هذه النفقة، لأن الرزق الغير طيب لو أنفق في الأشياء غير الطيبة كما ذكرت أختنا في الصرف الصحي أو غيره، فإن هذا إن شاء الله جه من هنا وراح في هنا كما يقولون، إن شاء الله عز وجل ليس عليك شيء. لكن الإنسان لا ينتفع بها فيما يغذي بدنه أو يكسوه، يعني في طعامه في شرابه في عمره ولا في حج ولا في ملابس، لا يفعل هذا، إنما يمكن أن يعطيها للفقراء والمساكين أو أن يضعها كما وضعتها أختنا في إعمار أو صيانة الصرف الصحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت موائل تكثر من الدعاء في الفرائض وفي النوافل حين السجود، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول للأخت الفاضلة حسنا ما تفعلي خير بركة. إن النبي عليه الصلاة والسلام هو من رغبنا في هذا، قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال لنا إيه بقى؟ فأكثروا الدعاء، فهذا المطلوب وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء في السجود أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى، لكن الإنسان على كل حال يعتدل في صلاته، فيكون سجوده قريبا من ركوعه، ويكون ركوعه قريبا من سجوده. يعني مش يركع بثلاث تسبيحات ويسجد بعشرة ويقعد يدعي كمان خمس ست دقائق في السجود فلا تعتدل صلاته. إنما الرجل اللي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، ظن حديث عبد الله بن مسعود أو حديث معاذ، نعم، اللي صلى مع النبي ليلة عليه الصلاة والسلام، قال إيه بقى؟ فقال كان ركوعه قريبا من قيامه، وسجوده قريبا من ركوعه، ورفعه قريبا من، وهكذا. التقارب والاعتدال في الصلاة مطلوب، لكن الإكثار في الدعاء في موطن السجود من أحب الأعمال وأرجاها إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء لحفيدها سيجرى له عملية غدا إن شاء الله تعالى.
نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يوفق طبيبه إلى إجراء الجراحة، وأن يخرج منها سالما معافا هو ومرضانا ومرضى المسلمين.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنى الصلاة يا شباب، أم أحمد الدعاء لوالديها بالمغفرة والرحمة، ولنا ولأمواتنا جميعا شيخ كريم.
نسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع
آمين.
رحمته
آمين.
وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. ونسأله تعالى أن يجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، هم وموتانا وموتى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فوائد البريد، الأخت الفاضلة تسألكم أم محمود شيخ الكريم، لو المبالغ صغيرة تخشى أن تضيع منها أو تنفق فتضعها في البريد، فما حكم هذه الفوائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، يعني النصيحة أولا أن تضع في بنك له معاملات إسلامية، هذا أفضل. أما إذا يعني لم تجد أو تعذر عليها، فإن وضعت المبالغ فلا تترك الفوائد لا للبنك ولا للبريد ولا لغيره، إنما تأخذ هذه الفوائد وتضعها في أي مصلحة من مصالح الفقراء والمساكين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الإطعام في رمضان، أبناء يعني أبناؤه يجعلون له أطعمة في رمضان ويطعمون الطعام على روح والدهم رحمة الله عليه، هل يأخذ حسنات شيخ كريم وهو في قبره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، فهذا يدخل في باب الصدقة، نسأل الله أن تكون جارية
يا رب،
أو ولد صالح يدعو له، وهذا أيضا من فعل أبنائه، والولد من كسب أبيه، فعمل الأولاد من أعمال الخير لأنفسهم أو لوالدهم أصالة أو لأنفسهم، ثم يسألون الله الأجر لوالدهم، هذا كله يصب في خانة وسجل حسنات الوالد، لأنه السبب أنه رباهم على الطاعة وأنه رباهم على فعل الخير. فإن شاء الله هذا عمل طيب، هو وجه من أوجه الصدقة على كل حال، وجه من كسب الأولاد لصالح أبيهم على كل حال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اتصال أخير، أستاذ محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟
أهلا ومرحبا، تفضل.
والله يا شيخ احمد، انا يعني ربنا يجزيكم خير على هذا العمل، والله
اسال القبول، اسال القبول،
بحبكم في الله، والله
احبك، الله يحفظنا فيك، جزاك الله خير.
والله انا سؤال وطلب ان شاء الله.
اتفضل.
السؤال بعد اذن حضرتك يا فندم، انا عايز بس افهم صلاه القصر بالتفصيل، تقاس بالمدى ولا بالساعه ولا وفين وازاي صلاه القصر؟
القصر ما دام السؤال بالتفصيل، يعني استسمحك عذرا ان احنا ان شاء الله تعالى نرجئه في لقاء اخر مع الشيخ فضيله الشيخ شعبان درويش، لان الوقت انتهى. شاء الله تعالى طيب. نعد له أسئلة خاصة به إن شاء الله تعالى.
طيب تمام يا فندم. بالنسبة للطلب حضرتك بستأذن فضيلة الشيخ شعبان ربنا ربي يرفع من شأنه ومن قدره.
أمين.
إن هو يدعي لوالدي ولوالدتي ربنا يرفع من شأنه ومن قدره ويخص بالذكر أبي أن يشفيه ويتم الشفاء على ألف خير يا رب.
يا رب أمين أمين يا رب العالمين. ربنا يحفظهم لك يا رب. نعم شيخنا الكريم سريعا الوقت قد انتهى بالفعل. أخونا المتصل طلق زوجته رسميا وردها ويعني أشهد أبناء ولديه ويقول الزوجة ما طلق حتى انتهت فترة العدة، فهي زوجة أم غير زوجة شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مدام طلق ثم ردها أثناء العدة والرجل ما شاء الله واضح أنه هو بيسأل وهو فاهم المسألة كويس ما شاء الله يعبر تعبير جيد، فهو ردها وأشهد على الرجعة ولدي. إذن مدام الرجعة تمت أثناء فترة العدة فهي زوجة.
زوجة
لا تملك أن تمنع نفسها لا عن العودة إلى البيت ولا عن العودة
في قسيمة
إلى المشي إلى الحياة العادية للأزواج. لكن الزوجة أخطأ خطأ نسميه خطأ إداري، ألا وهو أنه كما طلق رسميا فكان الواجب عليه بعد الرجعة وإشهاد ولدي أنه يأخذ الولدين ويروح على مكتب المأذون يعمل ورقة الرد أو ورقة الرجعة عشان يبقى طلقت بورقة رسمية وردت بورقة رسمية. لكن عدم وجود الورقة الرسمية دي لا يمنع المرأة أو الزوجة من أن تعود إلى البيت وأن تكون طبيعية مع الزوج، لكن طبعا عليه هو أن يحل هذه المشاكل التي حالت أصلا بينها وبين
ويعقد مرة أخرى عند مأذون.
لا ما هو خلاص رد
شفوي.
ايوه رد شفوي يروح يوثق الرد ده في حاجه اسمها ايه توثيق الرد يعني واخد بالك في ورقه عند المأذون اخرى يعني لو الرجعه ما تمتش في التوقيت لكن ياخد الشهود ان الرجعه تمت اثناء العده ويعمل الورقه الرسميه عند المأذون عشان ما تبقاش مطلقه رسميا وفي نفس الوقت زوجه من الناحيه الشرعيه مش عايزين الصدام بين الشرع
هيعيش معاه بالعافيه هي طالما مطلق
أيوة مش عايزاه. بنقول بقى ايه بعد ان يصلح الاسباب التي حالت اللي تسببت اصلا في الغضبان وتسببت في الطلاق وتسببت ان الزوجه الان حتى مش راضيه ترجع البيت يحل هذه المشاكل والاسباب بس مع الوضع في الاعتبار ان الزوجه ما دام رجعت اثناء العده وعلى يد اثنين من الشهود وهم أبناؤها فهي زوجة لا يجوز لها أن تتمنع اللهم إلا حل المشاكل البينية بينهما والله وضروري جدا يرجع إلى المأذون لإثبات الرجعة بوثيقة أخرى. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ محمود إن شاء الله صلاة القصر نتكلم عنها إن شاء الله مع شيخنا حبيب فضيل الشيخ شعبان درويش قريبا إن شاء الله تعالى. الدعاء لوالديه بالحفظ وأن يشفي والده شيخ كريم.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال والديه ووالدينا ووالد أولئ ووالدي المسلمين جميعا. نسأله تعالى أن يثبتنا وإياهم على الطاعة والهداية وأن يحسن ختامنا وإياهم على الإسلام، ونسأله تعالى أن يشفي والده ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب شفاء لا يغادر سقما. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.